صاحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة جمعناها على حلل البيان.
هنا الرحمن قد أهدى عبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نتربى، في رحاب القرآن نرتقي ونترقى. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن نعيش مع مواصفات مقام النبوة الشريف. لو تذكرون في اللقاء السابق تحدثت مع حضراتكم عن أن كل الأنبياء اجتمعوا في مرتبة الصدق، وأن كل الأنبياء اجتمعوا في مرتبة الأمانة. هذه صفات ومواصفات وشروط لمقام النبوة. الحقيقة أحباب الكرام أن هذه الصفات ما زالت مستمرة، يعني من صفات مقام النبوة التبليغ عن الله وعدم الكتمان، والعصمة، سواء العصمة من الناس أو العصمة في التبليغ أو العصمة من الذنوب هنشوف، والرجولة. إذن هذه أيضا صفات ثلاثة نستطيع أن نضيفها إلى الصفتين السابقتين اللتين تحدثت عنهما في اللقاء السابق. خد بال حضرتك، ليس معنى أن هذه شروط ومواصفات أن ممكن إنسان مثلا يجتهد ويتعب ويحصل هذه الصفات فيكون نبيا. لا، النبوة اصطفاء من الله، النبوة اجتباء واختبار من الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء من الله سبحانه جل ثناؤه. طيب تعالوا نشوف كده يا جماعة الثلاث صفات اللي معانا اليوم. بس عايز أقول لحضرتك حاجة، هذه الصفات بنذكرها لماذا؟ لحاجتين. الأمر الأول لكي يكون اعتقاد المسلم اعتقادا صحيحا. إزاي؟ لابد أن تعتقد أن كل الأنبياء اجتمعوا في التبليغ وما كتموا الحق، ولابد أن تؤمن أن كل الأنبياء معصومون، ولا بد أن تعلم أن كل الأنبياء اشتركوا في مسألة الرجولة والذكورة. هنتكلم في الحاجات دي كلها. يبقى ده الأمر الأول. طب الأمر الثاني، الاقتداء. هم بلغوا، من بعدهم يبلغ، هم كانوا صادقين، من بعد، وهكذا. ولذلك يا أحباب الكرام أنا عايز أقول حاجة، إن شاء الله هنشوف لسه في اللقاءات السابقة وظائف النبوة هنتكلم عليها. ليس بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبيا. طب من الذي يقوم بوظائفه؟ أمته. النبي صلى الله عليه وسلم عرف بصفات، من الذي يبلغ هذه الصفات؟ أمته. فلما نتحدث اليوم عن هذه الصفات ونبدأ الآن بأولى هذه الصفات، التبليغ عن الله وعدم كتمان الحق. التبليغ عن الله أن يبلغ النبي الشرع الذي كلف به، وأن ينبئ، لأن النبي أصلاً اسم نبي من الإنباء والإخبار، لأنه منبئ عن الله، منبئ عن الله ومخبر عن الله. فالتبليغ معناه أن يبلغ النبي الشرع، سواء عبادات، عقائد، أحكام، معاملات. جميل، جميل قوي. وشوف عندي آية واضحة صريحة جلية في هذا الباب، أن كل الأنبياء بلغوا دين الله ورسالات الله. القرآن الكريم يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله، فكل الأنبياء اتصفوا بهذه الصفة، ووجد فيهم هذا الشرط، وهذا المعيار كان موجودا في كل النبوة وكل الأنبياء. عشان كده بقول لحضرتك مواصفات مقام النبوة، التبليغ، التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. طب تعال نشوف كده، يعني كل نبي من الأنبياء بلغ قومه. سيدنا نوح مثلا حدث قومه وحدث جدال كبير بينه وبين قومهم، قال ثم قال: وأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأبلغكم رسالات ربي. طب سيدنا نوح هو بلغ رسالة مش كل الرسالات، إزاي القرآن يقول وأبلغكم رسالات؟ قال لك أخذ بال حضرتك، ده مهم قوي. الإيمان بنبي الأمة يعني كإيمان بكل الأنبياء، والرسالة التي ترسل الإيمان بها إيمان بكل النبوات. وصلت كده؟ إذن سيدنا نوح بلغ قومه وقال وأبلغكم رسالات ربي. سيدنا صالح في النهاية فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نصحهم وبلغهم، بلغهم الشرع سيدنا صالح، بلغ وقام بأمانة التبليغ. سيدنا شعيب بلغ قومه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فبلغ. فكل نبي كان يقول وأبلغكم رسالات ربي وأبلغكم رسالات ربي. إذن كل الأنبياء اجتمعوا في التبليغ. ما كتم نبي من الأنبياء رسالة الله أبدا. حتى سبحان الله التبليغ أخذ يعني شيئا عجيبا، أنهم كانوا يبلغون حتى العتاب الذي كان ينزل في حق أي نبي من الأنبياء. هنشوفها مع سيدنا النبي. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خير من بلغ عليه الصلاة والسلام. الله قال له إن عليك إلا البلاغ، هذه وظيفتك. الله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. خد بال حضرتك، فأمر النبي بالتبليغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ربه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، استجابة سريعة لهذا الأمر، فقام النبي وبلغ. ماذا فعل؟ قام النبي على جبل الصفا ونادى على بطون قريش بطنا بطنا، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني فيه، يا بني كذا. اجتمع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغهم. طبعا قصة معروفة وشهيرة جدا. وبلغهم رسول الله. يبقى التبليغ، تعالوا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ. كان النبي يبلغ حتى الآيات التي يعني لو أن أحدا لم يكن نبيا ولا رسولا ممكن يخفيها. الآيات التي مثلا فيها عتاب للنبي، عفى الله عنك، بلغها النبي، عفى الله عنك لما أذنت لهم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. ويبلغ النبي هذا الأمر، ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. سبحان الله، بلغ النبي حتى في آية يعني قالت عنها أمنا عائشة: لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان محمد كاتما شيئا لكتم هذه الآية في سورة الأحزاب، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك سيدنا زيد واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فبلغ النبي مثل هذه الآيات، لو كان كاتما لكتم هذا الحق. إذن لابد أن نؤمن، نؤمن ونعتقد أن الأنبياء جميعا وعلى رأسهم الحبيب المجتبى والنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة ونصحوا الأمة وقاموا بحق الأداء على أكمل وجه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله، بلغوا. طيب الصفة الثانية اللي معانا اليوم أو المعيار الثاني أو الشرط الثاني من شروط النبوة، العصمة. لابد أن نؤمن أن الأنبياء معصومون. معصومون في إيه بقى؟ في التبليغ عن الله معصومون من الخطأ، من السهو، من النسيان. واحد يقول طب ما النبي نسى في غير التبليغ. القرآن الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى. وطبعا على فكرة يعني يمكن في حتة العصمة أنا أذكر موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الآيات تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي كان يخشى أن ينساها وأن تتفلت منه. يعني لما تنزل سورة كبيرة زي سورة الأنعام تنزل مرة واحدة، سورة كبيرة، طب النبي يسمعها مرة من جبريل، كيف يحفظها ويدركها وكيف يعي النبي هذه السورة الكبيرة ثم يتلوها على الناس؟ كان النبي يعمل إيه بقى؟ كان يخاف إنه ينسى الوحي، فكان يردد بسرعة. يعني إيه يردد؟ يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا سيدنا جبريل يقول الحمد لله، الحمد لله مثلا فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، تلاقي النبي على طول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلاحق سيدنا جبريل ويقرأ وراه، خايف يعني يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفلت منه الوحي. فنزلت الآيات تطمئن النبي: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ونزلت الآيات: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، تمهل واستمع للوحي ولا تقلق يا محمد، سنعصمك من الخطأ ومن النقص ومن الزيادة ومن النسيان في تبليغ الوحي، العصمة. ونزلت الآيات: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وهناك في سورة القيامة، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل الوحي، القرآن نهى قال له هناك بقى يعني في سورة القيامة: إن علينا جمعه وقرآنه، لا تقلق يا محمد، إن علينا جمعه الوحي سنجمعه في صدرك، وقرآنه ستقرأه على الناس، لا تقلق، سنجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني إذا قرأناه لما جبريل عليه السلام يقرأه ويتلوه فاتبع، استمع هذه القراءة فاتبع قرآنه، إن علينا إلى آخر الآيات الكلمات، يعني خلاص كده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل الوحي خوفا من النسيان أو من الزيادة في التبليغ، إنه يزيد أو إنه ينقص في التبليغ أو إنه يسهى أو فالقرآن طمأنه. دي تعطيك معنى الإيه؟ أن النبي كان معصوما، معصوم في الوحي. محمد صلى الله عليه وسلم فقط، كل الأنبياء معصومون. إذن عصمة الأنبياء في الوحي قضية منتهية لا تحتاج إلى مزايدة. واحد يقول طب ما هو النبي نسى. نسي بعد أن بلغ الحكم أولا، ودي لها حكم التشريع، نسي ثم تذكر، نسي لحكم، لكن في التبليغ لا ينسى أبدا، في الوحي لا ينسى أبدا، في الشرع لا ينسى أبدا. إنما يصلي 4 ركعات صلاة ركعتين ينسى، خلاص بشر. وينسى إمتى؟ بعد أن علم الناس إن الصلاة رباعية وأن الصلاة كذا وكذا وكذا، وينسى لحكمة من حكم التشريع زي سجود السهو ما إلى ذلك، خلاص كده. يبقى النبي معصوم في التبليغ، معصوم في التبليغ فقط، قال لك لا مش فقط، ومعصوم أيضا عن البشر، لا يصاب بأذى، لا يقتل، ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف مثلا لما كانوا عاملين ضربين قبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني يحرسون النبي ليلا نهار، ونزلت الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج يعني رأسه الشريف ومد عنقه للناس: اذهبوا لا حاجة للحراسة يا رسول الله. قال الله: والله يعصمك من الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الناس كما أنه معصوم في التبليغ وفي الوحي، كذا فقط. والأنبياء معصومون من الوقوع في الذنوب والخطايا ولا سيما الكبائر، معصومون خلاص كده. طب واحد يقول لي طب ما سيدنا جبريل وقع في الخطيئة، هذا أمر له حكمة، هو في حقه. يعني على فكرة في حاجة بيسميها العلماء حسنات الأبرار سيئات المقربين. طب احفظ الجملة عشان اشرحها. حسنات الأبرار سيئات المقربين. المقرب أعلى رتبة ومقام عند الله من الأبرار، ده أعلى فوق أوي أوي المقربون. لو مثلا يعني اعتبرنا إن المقرب مثلا على سبيل المثال بيقرأ كل يوم 10 أجزاء ويقيم الليل ب 23 ركعة ويصوم صيام داوود، خلاص ده المقرب. الأبرار أكيد هيبقى أقل منه، يصوم مثلا اثنين وخميس، يقرأ مثلا 5 أجزاء ولا 3 أجزاء. ماذا لو أن المقرب بدل ما يصوم صيام داوود صام اثنين وخميس، بدل ما يقرأ مثلا 10 أجزاء قرأ 5 أو 3؟ هو في مرتبته أذنب، نزل من مرتبة لمرتبة، وده معنى سيئات الأبرار حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن لما نزل من رتبة المقربين فعل فعل الأبرار، فحسنات الأبرار بالنسبة للمقرب سيئات. خد بالك من دي. فلما ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما أذنب النبي لا قبل ولا بعد، ما أذنب. حتى لما ذكر البعض كذبات سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم الذي قالها مجازا، لأنه وهو من باب التعريض أصلا. خد بال حضرتك، إذا الأنبياء معصومون من الوقوع في المعاصي، معصومون في التبليغ، معصومون عن الناس. يبقى دي الصفة الثانية الموجودة في إيه، في يعني في الأنبياء. طب ممكن الإنسان يعصم؟ يعني ممكن غير الأنبياء يعصم؟ قال لك في عصمة إجبار وفي عصمة اختيار. إيه الكلام ده؟ يعني الله عز وجل لما يحب إنسانا ويرتقي به إلى مرتبة الولاية ممكن يحاول يقع في المعصية، فالله عز وجل يمنع عنه الوقوع في المعصية ويسد عنه الأبواب، ده عصمة إجبار، ربنا مش عايزه يقع. لكن الإنسان لما يرتقي يرتقي أعلى أعلى وأعلى، هو يكون بإذن الله سبحانه وتعالى يعني كلما نسي تذكر، كلما وقع وقف، فهذا يسميها العلماء عصمة اختيار. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل ومن الذنوب ومن الخطايا. إذن هذه هي المواصفة الثانية أو الشرط الثاني أو المعيار الثاني من معيار أو شروط مقام النبوة الشريف. الثالث الرجولة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا، ده أسلوب حصر وقصر. فالأنبياء والرسل كلهم رجال. واحد يقول لي اشمعنى رجال، يعني هل ده تحيز؟ لا والله، المسألة مسألة قيام بالمهمة وأداء الوظيفة. الرجال أقوى، عندهم قوة، عندهم حركة، عندهم جلد وصبر أكثر من النساء. المرأة قد تصاب ببعض الأمور التي تقعدها عن أداء المهمة، زي مثلا الحيض، النفاس، الحمل، الولادة. إذن لا تستطيع المرأة أن تكون بأعباء النبوة وتكاليف الرسالة، ودي حكمة من حكم الله عز وجل. واحد يقول له طب ما ربنا في القرآن قال على أم موسى وأوحينا إلى أم موسى، وربنا قال في القرآن الكريم إن سيدنا جبريل كلم السيدة مريم فناداها من تحتها، وفي قراءة من فناداها من تحتها، يعني الذي تحتها جبريل. يبقى كيف تقول إن الأنبياء كلهم من الرجال، وقد أوحى الله إلى أم موسى وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى السيدة مريم؟ طب ماشي يا سيدي، أوحى الله إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى إلى وكان في وحي للشياطين، وإن الشياطين ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هل ده كان وحي؟ لا يا سيدنا، الوحي قد يطلق في القرآن الكريم ويراد به الإلهام، الإلهام. يبقى وأوحى ربك إلى النحل إلهام، وأوحينا إلى أم موسى إلهام، خلاص. طب السيدة مريم اصطفاء واختبار من الله عز وجل واجتباء لها، فاختارها وناداها، لكنها لم تكن نبية أبدا ولم تكن من الرسل ولا من الأنبياء، تمام كده. إذن الذكورة أيضا من الصفات والرجولة من الصفات والمواصفات التي ينبغي أن تكون في الأنبياء. إيه كمان؟ قال لك حسن البيان. يعني إيه؟ النبي سيبلغ، إذن ينبغي لهذا النبي أن يكون ذا بيان ساطع وحجة قوية. ولذلك القرآن الكريم لما أرسل أرسل بشر، ليه؟ عشان يكونوا من جنس من يبلغون، يبقى بشر زينا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يتحدثون بلغة قومهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ليه؟ ليبين لهم. يبقى الرسول يرسل بلسان قومه عشان يبين لهم، عشان يعرفهم، عشان يعلمهم، يحسن الاستماع. يجي واحد يقول لي طب ما سيدنا بقى نو سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وكان عنده عقدة في لسانه، وان فرعون قال ولا يكاد يبين، لا يكاد يبين. اقول لك تعالى في نقطة هنا عايزين نعرفها. سيدنا موسى لما طلب من الله أن يرسل معه هارون قال هو أفصح مني لسانا، إذن أثبت الفصاحة لنفسه، ثم قال إن هارون أكثر فصاحة، هو أفصح ما قالش فصيح، إذن هو أفصح، إذن موسى فصيح. طب يجي واحد يقول لي طب ما هو فرعون قال ولا يكاد يبين. كان سيدنا موسى لأنه تربى في حجر الملك وفي حجر فرعون وفي حجر آسيا امرأة فرعون، كان أحيانا يعني هذا الفضل وهذا الدين، كان أحيانا سيدنا موسى يستحي أن يتحدث معهم. خد بال حضرتك، ما يجيش واحد يقول طب ما كان في لسانه لتة، أصل هو صغير مسك مش عارف حجر ولا إيه وحطها في فمه فحصل اللدغة. يا سيدي هذه من الإسرائيليات، العقل لا يقبلها. أنت متخيل إن ممكن طفل يمسك حجر نار يمسكه ويحطه في فمه؟ طب بس تعالى كده، هل الولد لما يمسكه بايده هيفضل صابر انه يمسكه لغايه ما يرفعه ثم يضعه في فمه؟ يعني ايده ما اتحرقتش؟ يعني هذه من الاسرائيليات احباب الكرام التي انتشرت في كثير من كتب التفاسير، يعني ده يسمى الدخيل في كتب التفسير من الاسرائيليات. اذا هذه مواصفات للانبياء ولمقام النبوه، التبليغ وعدم الكتمان، العصمة، الرجولة، حسن البيان. للحديث بقية عن وظائف ومهام الأنبياء والنبوة، أكملها إن شاء الله رب العالمين في اللقاء اللاحق القادم بإذن الله رب العالمين. إلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي يا